بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المحاضرة الأولى من مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله تعالى له منزلة خاصة في قلوب المسلمين، وكتب الأذكار تلقى عناية فائقة واهتماما بالغا بين عموم أهل الملة. ولعل من أهم الكتب التي عنيت بالأذكار كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، وكتاب الإمام النووي المعروف الأذكار، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم الذي ذكر فيه أكثر من 100 فائدة للذكر، وكتاب حصن المسلم للشيخ سعيد القحطاني. من تأمل الكتاب والسنة وآثر السلف يعني وجد أهمية عجيبة للذكر، ووجد فضلا عجيبا للذكر. ومن تأمل هذه الآثار كذلك وجد أن الدين علمنا أذكارا تقال في الصباح وفي المساء وفي الصلوات وعند دخول المساجد وعند النوم وعند تناول الطعام وعند السفر وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. كما إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مراتب الأذكار والأدعية وأنواعها وشروطها وأدابها، بيّن ذلك أتم البيان وأكمله، وترك أمته في هذا الباب كما تركها في جميع أبواب الدين على محجة بيضاء، يعني طريق واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة، جاءت لبيان الأذكار المشروعة في عبادتين لا يستغني عنهما مسلم: الطهارة والصلاة. وقبل أن أبدأ بهذه الأذكار وما يتعلق بها من مسائل علمية، أذكر لكم في هذه المادة بعون الله تعالى فضائل الذكر، وأذكر لكم أهمية الذكر، وأطلب من حضراتكم تدوين ملاحظاتكم ومتابعة وحفظ الأحاديث المتعلقة بالوضوء والصلاة وفهم معانيها، علما بأن مراجع التي أنطلق منها في التحضير والبحث هي: أولا، كتاب أذكار الطهارة والصلاة للشيخ عبد الرزاق البدر، وكذلك له كتاب فقه الأدعية، وأزيد كتابا ثالثا إلى ذلك كتاب اسمه كتاب الأذكار المتعلقة بالصلوات، جمعه ورتبه محمد حسن يوسف. أبدأ بذكر فضائل ذكر الله تعالى وأهمية الذكر. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، أذكر لحضراتكم عددا من فضائل الذكر التي دلت عليها الأدلة الشرعية، وهذه فضائل من تأملها وجدها موصلة إلى أن الذكر عبادة لها، إلى أن الذكر عبادة لها أهميتها في حياة السائرين إلى الله. وأدمج الحديث عن الفضائل وعن الأهمية من خلال النقاط الآتية. أولا، أمر الله تعالى بالذكر في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، رغب فيه، مدح أهله، أثنى عليهم، وقد أشار ابن القيم إلى نماذج من ذلك. فمثلا القرآن الكريم جاء بالإرشاد إلى ذكر الله تعالى مطلقا ومقيدا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شوفوا، من ذكر الله ذكرا كثيرا وسبح، ما الذي يجري؟ هذا يقول أهل العلم أسلوب تهييج للمؤمنين لأن يذكروا الله. اسمعوا الفضل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن الذكر المقيد قول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وكذلك جاء في القرآن، أنا ما زلت الآن أتكلم عن الآيات التي تتكلم عن ذكر الله في القرآن، جاءت الآيات تنهى عن ضد الذكر اللي هي الغفلة. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والقرآن علق الفلاح والنجاح بالإكثار من الذكر. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأثنى القرآن على أهله وحسن جزائهم. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية في سورة الأحزاب في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من تولى عن الذكر خاسر، من أعرض عن الذكر خاسر. يا أيها الذين آمنوا، سورة المنافقون: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في القرآن: من ذكر الله جعل الله له جزاء أن يذكره. يا سلام، ربنا يذكر من ذكره. نعم، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم. ثم اسمعوا الآية التي تدل على أن ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. بعدين نجد دائما في القرآن ختم الأعمال الصالحة بالذكر، ختم الأعمال الصالحة بالذكر. في الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم تكبروا ولعلكم تشكرون. في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يعني بل أشد ذكرى، لأن أهل الجاهلية كانوا يذكروا آباءهم جيد في الحج، يذكرونهم تعظيما. وكذلك وجدنا ختم الصلاة بالذكر: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذا خاتمة الذكر خاتمة طيبة في كل شيء. ولذلك من ختم حياته بذكر الله هنيئا له، وسيأتي الدليل على ذلك. ثم إن من أهمية الذكر في القرآن أن أولي الألباب، أولي العقول، انتبهوا، أولي العقول ينتفعون بهذا الذكر. بل من علامة أنهم من أولي العقول أنهم يذكرون الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثانيا، جاء الترغيب بذكر الله تعالى وعد فضائله في السنة النبوية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مدح أهله كذلك وأثني عليهم، وعد الذكر كذلك من أفضل الأعمال عند الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني عند ربكم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. يا سلام، خير لنا من الجهاد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني تقتلوهم ويقتلوكم. طبعا أنتم الآن تنتظروا: نعم يا رب، إيش الخير من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. معنى الحديث إنه: ألا أنبئكم بما هو خير لكم من بذ الأموال وبذ الأنفس؟ قال العز ابن عبد السلام: هذا الحديث يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر التعب في جميع العبادات، ما بترتب على قدر النصب. ممكن واحد يعمل عبادة ما يتعب فيها كثير وينال أجرا عظيما. نعم، ينال أجرا عظيما. والحديث فيه بيان أن ذكر الله تعالى أفضل العبادات وأشرفها. طبعا هناك أحاديث أخرى تعارض هذا الحديث، تبين أن الجهاد أعظم الأعمال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. أنتم تعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومن أهل العلم من نص على أن أفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى طلب العلم. طيب يأتي الآن إنسان ويفكر: طيب إيش الراجح؟ رجح بعض أهل العلم بين النصوص هذه بحملها على أن فضائل الأعمال تتفاوت بالنظر إلى المكلفين وأحوالهم بحسب حال المكلف. منهم من يكون ذكر الله تعالى في حقه خير الأعمال، ومنهم من يكون خير الأعمال في حقه الجهاد، ومنهم من يكون خير الأعمال في حقه طلب العلم. هذا بتعلق بإمكانياته، بحاله، بالنظر إلى ما يعتريه من أحوال. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الإمام النووي لما شرح هذه اللفظة قال المتفردون أي المعتزلون عن الناس وعن لهوهم، هؤلاء لا يخوضون مع الناس، لا يخوضون مع الخائضين، يتفردون يعني كأنهم سباقين ويتفردون ويعني يعظمون الله تبارك وتعالى بذكرهم جيد في الدنيا ولا يغفلون عن ذلك، فسبقوا بالدرجات العلى، سبقوا في الدرجات العلى. بالله تركزوا مع الحديث الآتي: جعل ذكر الله تعالى علامة على السبق في العمل بين العاملين. الآن كل الناس بتصلي، مين أكثر أجرا؟ كل الناس بتصوم، من أكثرهم أجرا؟ كل الناس بتحب تجاهد، وفي ناس بيجاهدوا، من أكثرهم أجرا؟ جاء في الحديث الضعيف، الضعيف الذي حسن إسناده بعض أهل العلم بمجموع طرقه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. قال: أي الصائمين أكثرهم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر كذلك الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله ذكرا. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل خير. قال صلى الله عليه وسلم: أجل. أخرج الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. شوف، الذي يذكر الله حي، والذي لا يذكر الله ميت وإن كان يمشي على أقدامه. وفي مسلم، هذه مفيدة لكم نافعة: البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ثالثا: الذكر حرز ووقاية من الشيطان، يطرد الشيطان، يقمع الشيطان، يكسر الشيطان. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر وصية يحيى ابن زكريا لقومه، قال يحيى ابن زكريا لقومه: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة، هو هارب ويلحق في عدوه حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم أي من عدوه، كذلك العبد لا يحرز نفسه يعني ما بيحمي حاله، لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، إلى آخر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة، إلا هذه الخصلة، لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله، أن لا يفتر لسانه من ذكر الله، وأن لا يزال لهجا بذكره، ظل يذكر، لأنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. رابعا: ذكر الله تعالى يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، يورث القلب السكون والطمأنينة، اسألوا الذاكرين عن أحوالهم. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام، تطمئن القلوب، يزول ما فيها من قلق واضطراب. نعم نعم، حري بنا أن نقدم ونقبل. خامسا: ذكر العبد لله تعالى يورثه ذكر الله، مثل الآية اللي حكيناها قبل قليل: فاذكروني أذكركم. قال ربنا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، معه بالتوفيق والحفظ والمعونة، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني الملائكة يذكرنا ربنا عند الملائكة وعند أرواح المرسلين. سادسا، ذكر الله يحط الخطايا ويذهبها وينجي الذاكرة من عذاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى يعني يسبب له النجاة، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. سابعا، ومن فوائد ذكر الله أنه يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره، مع أنها عبادة يسيرة وحركة اللسان سبحان الله من أخف الحركات ترى في الجوارح، يعني ما في واحد بيقدر أو يستطيع بجوارحه أن يستعملها طوال اليوم، لكن اللسان ممكن. وباب الفضل في الأذكار عجيب، من قال لا إله إلا الله وحده، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي، يا سلام، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوفوا الفضائل. ثامنا، ومن فوائد الذكر أنه غراس الجنة، أنه غراس الجنة، في غرس في الجنة، أنت بتغرس من الآن. روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال، اسمعوا الآن وصية نبي الله إبراهيم إليكم، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، قيعان بدك غراس يعني بدك تغرس بدك تزرع، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تاسعا، الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، وسبب لعتقه من النار، هيك هذا نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله: صدق عبدي لا إله إلا الله وأنا أكبر. فإذا قال هذا العبد لا إله إلا الله وحده، قال الله: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله لا شريك له، قال ربنا: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، من رزقهن عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار، مش راح تمسه. عاشرا، كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق. المنافقون قليلو الذكر لله. بسم الله الرحمن الرحيم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله تعالى في آخر سورة المنافقين، آخر سورة المنافقون، انتبهوا ليش جاءت سورة المنافقون، لأنه لا يذكرون الله إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. 11، ومن فوائد الذكر أن إدامته تنوب عن بعض الطاعات التي يعجز المسلم عن فعلها. أحيانا الواحد ممكن بعض الأشياء ما يقدر يعملها، ما معه مال يتصدق ولا يحج ولا يزكي. لما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى معهم مصاري، ذهبوا بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فض أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. طيب، إلى ما أرشدهم صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم إلا من صنع ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال الراوي فرجع فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه أخبرني بأمر جامع يكفيني. قال صلى الله عليه وسلم عليك بذكر الله تعالى عليك بذكر الله تعالى. قال ويكفيني يا رسول الله؟ قال نعم ويفضل عنك والزيادة كمان. وفي حديث آخر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. 12 إن مجالس الذكر هي رياض الجنة في الدنيا. مجالس الذكر تعليم القرآن قراءة القرآن وتعليم العلم الشرعي هذه هي رياض الجنة في الدنيا. لما تجلس أنت في مجلسك تذكر الله هذه رياض الجنة في الدنيا. في حديث ضعيف حسن إسناده بعض أهل العلم بمجموع طرقه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا يعني اجلسوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ارتعوا خذوا من هذه المجالس اجلسوا شاركوا. وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والآن في نصوص ترى متعددة يعني تبين عظم مكانة هذه المجالس. هذه مجالس الملائكة. هذه مجالس الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم وما أجود وأجمل هذا الحديث وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل. يقول إن لله ملائكة فضل أو فضل أو فضل يعني الفضل يعني الزائد. هؤلاء الملائكة مش الذين يسجلون الحسنات والسيئات لا 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 ولا الملائكة الذين يحفظوننا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لا. هذه ملائكة لها وظيفة واحدة فقط. اسمعوا إيش هي. إن لله ملائكة فضل أو فضل يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. بيبحثوا وين أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قوم يذكرون الله بيتعلموا القرآن بيقرأوا علم شرعي درس موعظة فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. قال فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي. تقول الملائكة يا ربنا يسبحونك يكبرونك يحمدونك يمجدونك. فيقول الله هل رأوني؟ تقول الملائكة لا والله ما رأوك. قال الله كيف لو رأوني؟ قالت الملائكة لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. يقول الله ما يسألوني يا ربنا؟ الملائكة تقول يسألونك الجنة. يقول الله هل رأوها؟ تقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها. يقول الله فكيف لو أنهم رأوها؟ تقول الملائكة لو أنهم رأوها يعني الجنة كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. يقول الله تعالى فمما يتعوذون؟ تقول الملائكة من النار. يقول الله تعالى وهل رأوها؟ تقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوها. يقول الله فكيف لو رأوها؟ تقول الملائكة لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. يقول الله يقول الله فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلان ليس منهم جاء لحاجة. هذا ما جاء عشان يذكر جاء لحاجة مصلحة. قال الله هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وله غفرت وله غفرت. والمجالس التي يذكر الله فيها تؤمن العبد من الحسرة والندامة يوم القيامة بخلاف مجالس اللهو والغفلة. تلك المجالس تكون على صاحبها حسرة وندامة يوم القيامة. روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة، وما آوى أحد أو وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. إيش يعني ترة؟ يعني ترة إلا كان عليه ترة أو ترة. ما معنى ترة؟ ترة يعني نقص، يعني حسرة، بيكون عليه تبع، بيصير يندم يوم القيامة، بتحسر لما لم أذكر الله في ذلك المجلس. ومن شرف مجالس الذكر وعلو مكانها عند الله أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، يباهي بالذاكرين ملائكته. خرج صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه قال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، نذكر الله تعالى، نحمد على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، نحمد يا جماعة، احمد الله تعالى، يعني يحمدون الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله، يعني بالله عليكم، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما بتهمكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أخيرا 13، إن معرفة الأذكار والتنويع فيها فيه إحياء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على السنة. ومن فوائد تنويع الأذكار لما نعرف مثلا أدعية الاستفتاح أكثر من دعاء الاستفتاح الصلاة، هكذا هذه الأدعية والتنويع فيها يساهم في حضور القلب، لأن الإنسان لما بيعمل نفس الحديث دائما يصبح رتيبا، يعني مثل الآلة بصير، لكن لما ينوع يا سلام القلب يحضر. وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحصل أظن بعد هذا السرد لبعضها، ما قلت لجميع، لبعض فضائل الأذكار والآثار التي تدل على الأهمية العظمى لهذه الأذكار، أظن أن الأمر استقر في قلوبكم وفي أذهانكم. لا تبخلوا على غيركم بهذه المعلومات. أسأل الله أن يتقبلنا وإياكم إن شاء الله بإذن الله تعالى آداب الذكر وبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالذكر، هي عنوان درسنا القادم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.